بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في الدروس الماضية ما جاء في تقرير بحث المرحوم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بحث النسخ في تفسير حقيقة النسخ وإمكان تحققه، وبحسب ما اختاره من التعريف للمعنى الإصطلاحي للنسخ، وبحسب ما جاء في رده على الشبهة الأولى، وبحسب ما جاء في رده على الشبهة الثانية، لأنه أثار شبهتين. طبعا الشبهة الأولى ما ذاكر الجواب بدون ذكر الشبهة، دفع دخل مقدر كأنما، ولكن الشبهة الثانية ذاكرها وذاكر الجواب عليها. في رده على في ضوء تعريفه ورده على الشبهة الأولى ورده على الشبهة الثالثة الثانية، صارت عندنا عدة ملاحظات على كلامه رضوان الله تعالى عليه. ذكرنا بالأمس أربع ملاحظات. الآن نريد أن نرجع إلى ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث النسخ، لنجد بأن ما قاله أستاذنا الشهيد هل أنه يكون خاليا عن الشبهات والإشكاليات أو لا. في ضوء كلام أستاذنا الشهيد ينجو الناسخ عن الشبهة الأولى وينجو عن الشبهة الثانية بدون أن يرد عليه ما أوردناه على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. قلنا أننا لم نجد في تقريري أستاذنا الشهيد هذا البحث، وينقل عن تقرير الشيخ عبد الساتر أنه باحث هذا البحث، وما أعرف، غريب أنه إذا السيد الشهيد باحث هذا البحث بحيث منعكس على تقرير الشيخ عبد الساتر، إذن فكيف ما منعكس لا على تقرير السيد الحائري ولا على تقرير السيد الهاشمي؟ ما أعرف.
هو ذكر عنوان الناس بس ما بحث حقيقة الناس، تعريفه كيفيته ما بحث، وإنما ذكر الدليل الناسخ، الدليل فقط الذي ذكر الله، يعني ما بحث على البحث التفصيلي.
على كل حال أنا ما كان عندي، ما عندي حتى أراجع أشوف ماذا يستفاد. على كل حال ولهذا احنا فعلا مضطرين الى ان اذا شفت هذا التقرير الجديد.
لاحظ الصور باحث من دوام النسخ ذاكر ثلاث مسالك لحقيقة النسخ.
خب هذا ان شاء الله اذا من صاحب الكتاب اذا يمكن اخذ للبيت حتى لعله في الدروس القادمة نبحثه، ولكن الان بالقدر الموجود عندنا ما جاء في الحلقة الثانية، لأن في الحلقة الثالثة ما باحث، مكتفي بما جاء في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية لم يتصدى أستاذنا الشهيد لتعريف واضح يتبناه للنسخ، وإنما ذكر على وجه الإجمال بأن النسخ بمعناه الحقيقي الذي فيه شنو رفع اليد أو فيه شنو تعبير آخر هو معبر المساوق للعدول، هذا لا يمكن في مرحلة الملاك والإرادة في العنصرين الأول والثاني من العناصر الثلاث الثبوتية للحكم، لأنه يؤمن بأن كل حكم له مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، ومرحلة الثبوت فيها ثلاث عناصر: عنصر الملاك وعنصر الإرادة وعنصر الجعل الاعتباري. ففي عنصري الملاك والإرادة يقول لا يمكن النسخ الحقيقي الذي يكون فيه العدول المسابق للعدول، لأنه إذا عدل المولى تبارك وتعالى عما كان يقدره من مصلحة هذا معناه الجهل بشأنه، وهو طبعا الله تبارك وتعالى أعلى وأعز شأنا وأجل، أعلى وأجل من أن ينسب إليه الجهل. وهكذا الإرادة الناشئة من المصلحة هم أيضا إذا تغيرت رفع اليد عن تلك الإرادة معناه أنه كان تقديره خاطئا. فلا يمكن انتساب الجهل أو الخطأ إلى المولى تبارك وتعالى. وأما في عنصر الجعل الاعتباري للحكم الذي هو العنصر الثالث من العناصر الثبوتية، فيقول يمكن النسخ بمعناه الحقيقي كما يمكن النسخ بمعناه المجازي. هذه خلاصة ما جاء في الحلقة الثانية. فيقول بأنه في عالم الجعل الاعتباري لا يستلزم الجهل والخطأ، لأنه الجعل الاعتباري قد يكون بدون أمد وبدون زمان، وبعد مدة يرفع اليد عن هذا الجعل الاعتباري الذي جعله بدون أمد، ولكن رغم أنه جعله بدون أمد يرفع اليد عن هذا. وأما أنه إذن لماذا جعله بدون أمد رغم علمه بأن المصلحة ذات أمد، الملاك ذا أمد، إذن لماذا جعل الحكم بدون أمد؟ بالإمكان أن يكون جعل الحكم بدون أمد عدم إدخال الأمد في الجعل الاعتباري للحكم لمصلحة من قبيل إبراز أهمية الحكم واهتمام الناس بهذا الحكم، وتصوير يخيل للناس بأن هذا حكم أبدي لكي يهتمون بهذا الحكم أكثر. هذا كان من المصلحة أن يخيل للناس بأن هذا الحكم لا ينسخ، بأن هذا الحكم أبدي ومصلحته أبدية، كان يريد أن يخيل للناس هكذا. هذا كان فيه مصلحة، هذا لا يستلزم الجهل، لا، مع رغم علمه بأن المصلحة ذات أمد، المصلحة محدودة بزمان معين، رغم علمه بذلك لكن يجعل الجعل بدون أمد. هذا ممكن، وهذا يكون نسخا حقيقيا. وأما إذا جعل الجعل مع الأمد وبانتهاء ذلك الأمد ينتهي الحكم، هذا يصير نسخ مجازي، ما راح يصير نسخ حقيقي. خب، ماذا نستفيد من خلال هذا المقدار من البحث الوارد في الحلقة الثانية؟ بالإمكان أن نجد بعض الإشارات إلى ما يمكن أن نعرف، أن نجعله تعريفاً للنسخ عنده، رغم أنه بعنوان التعريف لم يبين شيئاً، ولكن كإشارات يمكن أن نستنبطها من مجموع ما قاله في الحلقة الثانية. أولاً جاءت عبارة قوله رحمه الله: ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي. هذا المسابق للعدول نستفيد من عنده أنه يرى بأن النسخ الحقيقي لا بد وأن يستبطن نوعا من العدول عن الحكم الذي وضعه في بادئ الأمر، فيرفع اليد عنه، يعدل عنه، فهذا لا بد وأن يؤخذ في تعريف النسخ. وأيضا في عبارة أخرى يمكن أن نستفيد من عدها إشارة إلى التعريف، قال: أما تصويره بصدد تصوير النسخ الحقيقي في عالم الجعل الاعتباري للحكم، في عالم العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية للحكم، بهذا الصدد قال: أما تصويره، يعني تصوير الناس بالمعنى الحقيقي، يقصد في عالم الجعل، أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص، الملاك مرتبط بزمان مخصوص، ولكن الجعل جعله مطلقا ثم رفع اليد عن هذا الجعل لعلمه بأن الملاك محدود. هذه العبارة جاءت بصدد بيان تصوير النسخ الحقيقي في عالم الجعل الاعتباري للحكم. من هذه العبارة هم نستفيد بأنه عند أستاذنا الشهيد لا يمكن إدخال تعيين الأمد مسبقا، لأنه إذا أدخل الأمد مسبقا في الحكم قبل النسخ وبانتهاء ذلك الأمد انتهى الحكم، هذا ما راح يصير نسخ حقيقي عنده عند أستاذنا الشهيد. فإذا هذا التعبير الوارد في تعريف السيد الخوئي، في تعريف السيد الخوئي قال بأنه رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، بارتفاع أمده وزمانه، هذا التعبير الذي أدخله السيد الخوئي في التعريف، تعبير بارتفاع أمده وزمانه، هذا غير صحيح عند أستاذنا الشهيد. عند أستاذنا الشهيد يرى بأن النسخ الحقيقي مو هذا، إذا كان فيه أمد وزمان وبارتفاع أمده وزمانه زال هذا الحكم، هذا ما صار نسخ حقيقي عند أستاذنا الشهيد. عند أستاذنا الشهيد النسخ الحقيقي هو ما لم يكن فيه أمد عند جعله، لم يجعل له أمد وجعله مطلقا لمطلق المكلفين، ولكن بعد زمان رفع اليد عنه رغم أنه لم يأخذ فيه أمد مسبقا، في ملاكه يوجد أمد، يعلم بوجود الأمد، ولكن في الجعل لا يوجد أمد. إذن فالنسخ الحقيقي عند أستاذنا الشهيد هو رفع اليد والعدول عن حكم غير محدد بأمد وزمان معين، ولكن يرفع اليد عنه ويعدل عنه بعد زمان. هذا ما يناسب أن يكون تعريفا للنسخ عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من خلال هالإشارات الموجودة في كلامه رضوان الله تعالى عليه. وبهذا ينجو النسخ بهذا المعنى، هم ينجو من الشبهة الأولى وهم ينجو من الشبهة الثانية، من الشبهتين اللتين طرحهما السيد الخوئي، يعني الشبهة أجاب عنهما السيد الخوئي في تقرير بحثه. أما الشبهة الأولى وهي شبهة أنه إذا كان النسخ عبارة عن رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده فهذا ينقض عليه، ينقض عليه بأنه إذن لابد وأن نعتبر وجوب الصوم في شهر رمضان منسوخا بعد انتهاء شهر رمضان، هذا لابد وأن نعتبره نسخ لأنه مشمول لهذا التعريف، فلأنه يصق عليه أنه رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. أمده وزمانه هو شهر رمضان، شهر رمضان عندما ينتهي انتهى أمده وزمانه، وبانتهاء بارتفاع أمده وزمانه ارتفع هذا الحكم، فإذن هذا هم صار نسخ، هذا نقض على هذا التعريف للنسخ. وتصدى السيد الخوئي للجواب عن هذه الشبهة، ونحن طبعا ذكرنا ملاحظاتنا، ذكرنا على ذلك، ولكن هذه الشبهة ما راح يفتدي بها تعريف أستاذنا شيء، يعني ما استنبطناه من الإشارات الموجودة في كلماته من التعريف الذي يختاره للنسخ، لأنه النسخ عنده ليس بارتفاع أمده وزمانه، النسخ عنده هو رفع اليد عن حكم غير محدد بزمان، من أساسه غير محدد بمدة بأمد أو زمان، رغم ذلك رغم أنه غير محدد بأمد أو زمان، رغم ذلك هو بعد مدة معينة يرفع اليد عنه، هذا رفع اليد لا بارتفاع أمده وزمانه، بخلاف شهر رمضان وجوب الصوم في شهر رمضان، وجوب الصوم في شهر رمضان محدد منذ البداية بالأمد والزمان، ما دام هو محدد مسبقا بالمدة الزمانية المعينة فبارتفاع أمده وزمانه يرتفع هذا الوجوب، بانتهاء شهر رمضان يرتفع هذا الوجوب، إذن هذا ليس نسخا حتى ينقض على النسخ. إذن هذه الشبهة الأولى تزول بما وضحناه من مراد أستاذنا الشهيد في تفسير معنى النسخ، كما أن الشبهة الثانية أيضا تزول. الشبهة الثانية ما نقله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من علماء اليهود والنصارى، حيث أنهم أشكلوا على المسلمين بأنه كيف تؤمنون بالنسخ في حين أن النسخ إما يستلزم أن الله تبارك وتعالى غير حكيم، نفي الحكمة، إما يستلزم نفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، أو يستلزم نفي العلم، يستلزم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، لأنه عندما ينسخ يدور الأمر ولا يخلو من أحد أمرين، إما هو عالم بأن المصلحة لا زالت موجودة ومع ذلك ينسخ، فهذا لا يستلزم الجهل ولكنه يستلزم نفي الحكمة، أنه إذن مو حكيم، مصلحة لا زالت موجودة وهو عالم بأن المصلحة موجودة، أن المصلحة أبدية، مع ذلك ينسخ، هذا خلاف الحكمة، فهذا لازم الأول، أو يستلزم الجهل، وذلك فيما إذا افترضنا أن الله تبارك وتعالى بسبب عدم علمه بهذه المصلحة، وتخيله بأن المصلحة أبدية رغم أنها ما كانت أبدية، ولهذا سبب أن يجعل بصورة أبدية ثم يرفع اليد عنه وينسخه. إذن إذا كان هكذا فهو يستلزم الجهل. إذن فالناس قالوا، هؤلاء علماء اليهود والنصارى قالوا بأن الناس إذن إما يستلزم نفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، أو يستلزم الجهل على الله تبارك، نسبة الجهل بالله تبارك وتعالى. هذه هي الشبهة الثانية. السير الخوئي تصدى للرد على هذه الشبهة، وقلنا أكو نوع من عدم الانسجام بين رده على الشبهة الثانية ورده على الشبهة الأولى، ونوع من عدم الانسجام بين تعريفه الذي اختاره للنسخ وبين ما قاله في رده على الشبهة الأولى. هذه الملاحظات ذكرناها في الليلة الماضية، ولكن الآن نقول بأنه هذه الشبهة الثانية أيضا تزول بما اختاره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من معنى النسخ وحقيقة النسخ، وذلك لأنه رضوان الله تعالى عليه يؤمن بأن النسخ الحقيقي لا يحصل في المبادئ. في المبادئ ماكو نسخ حقيقي، نسخ مجازا قد يسمى بالنسخ، ولكن نسخ حقيقي ماكو في عالم المبادئ، لأن النسخ الحقيقي في عالم المبادئ يستلزم الجهل أو الخطأ على الله تبارك وتعالى، وهو باطل. إذن هو ينكر ثبوت النسخ في عالم المبادئ، يبقى فقط في عالم الجعل الاعتباري. السيد الخوئي قال في عالم الإثبات يجي النسخ، أما أستاذنا الشهيد يقول بأنه قبل عالم الإثبات في عالم الثبوت، وإن كان زمانا قد يقترنان، يعني عندما يقول قبل عالم الإثبات هذا قبلية رتبية مو قبلية زمانية، قد يكون الجعل الاعتباري الثبوتي مع إبرازه في لحظة زمنية واحدة، ولكن يختلفان رتبتان، فلفظه إبراز ومدلوله الذي في نفس المولى ذاك جعل اعتباري ثبوتي. ففي عالم الجعل الاعتباري الثبوتي يقول بأن النسخ الحقيقي ممكن مع علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على أن الملاك محدود، ولكن الجعل يجعله مطلقا، يصدر الجعل مطلقا، الجعل الاعتباري يصدره بدون أمد رغم علمي. إذن لا يستلزم الجهل ولا يستلزم نفي الحكمة، لأن الحكمة من الجعل المطلق بدون أمد ليس الحكمة في ذلك التطابق مع الملاك دائما، بل قد يكون الجاعل يرى من المصلحة أن يصدر الجاعل بصورة أبدية بصورة دائمية بدون تحديد أمد، لكي يوهم الناس بأن هذا حكم أبدي، إيهام الناس بأن هذا الحكم حكم أبدي فيه مصلحة، حتى يهتمون الناس، يصير أبهة، يصير هيمنة، يصير بل نوع من العظمة لهذا الحكم في أذهان الناس. هذه مصلحة، لأجل هذه المصلحة جعل الحكم بدون أمد، أطلق الحكم بدون أمد، بدون زمان، بدون تحليل الزمان له في عالم الجعل الثبوتي للحكم. فإذن هذا لا يستلزم الجهل ولا يستلزم نفي الحكمة، هو عالم بأن الملاك محدود فلا يستلزم الجهل عليه تبارك وتعالى، وهم لأجل مصلحة ثانوية، لأجل أبهة الحكم، إبراز أبهة الحكم، جعل الحكم بدون أمد، إذن فليس منافيا للحكمة. إذن فشبهة اليهود والنصارى أيضا تزول بهذا الذي اختاره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في معنى النسخ الحقيقي. وبالتالي لا نحتاج إلى الجواب الذي ذكره السيد الخوئي عن الشبهة الأولى ولا نحتاج إلى الجواب الذي ذكره سيد الخوئي عن الشبهة الثانية. أما الجواب الذي ذكره السيد الخوئي عن الشبهة الأولى فهو بأن فرق بين عالم الجعل وعالم المجعول، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، الاعتبار المجعول رتبة الفعلية، فعلية المجعول. وقال بأن النسخ هو رفع اليد عن الحكم عن موضوعه المقدر الوجود في عالم الجعل، مو رفع اليد عن فعلية المجعول في عالم الخارج، بل رفع اليد عن الجعل في عالم الثبوت. هذا الكلام صحيح، ولكن لا حاجة إلى التفريق بين عالم الجعل وعالم المجعول، حتى لو لا نؤمن، وبالفعل أستاذنا شيء لا يؤمن بعالم المجعول، لا يؤمن بعالم المجعول. أستاذنا الشهيد يقول بأنه إذا تحقق الموضوع صار الحكم فعالا مؤثرا عقلا يجب إطاعته، فيحرك محركيته تتفعل، مو أنه يتولد بتحقق الموضوع يتولد ثبوت جديد ووجود جديد للحكم في عالم فعلية المجعول. خب إذن فماكو حاجة للتفريق بين عالم الجعل وعالم المجعول حتى نقول بأن هذا رفع اليد في عالم الجعل لا في عالم المجعول. نعم هذا رفع اليد في عالم الجعل، هذا صحيح، ولكنه عالم المجعول عالم آخر ماكو حاجة إليه. أنه هذا رفع لليد عن عالم المجعول وبدون الوضع الأمد مسبقا في عالم الجعل. إذا قلت مجعول خطأ لفظي، في عالم الجعل هذا رفع لليد عن الحكم في عالم الجعل وبدون كون هذا الجعل محدودا بأمد مسبقا كما قاله السيد الخوئي. السيد الخوئي صار نوع من التهافت بين ما ذكره في جواب الشبهة الأولى وما ذكره في جواب الشبهة الثانية. في ما ذكره في الشبهة في الرد على الشبهة الأولى قال بأنه هذا الجعل يرفع اليد عنا في عالم الجعل الاعتباري للحكم. هذا معناه شنو؟ معناه بأنه في عالم الجعل أكور رفع اليد مو انتهاء الأمد. إذا كان انتهاء الأمد بعد رفع اليد ماكو. إذن فقال في الجواب على الشبهة الأولى بأن الشارع يرفع يده عن الحكم عن الجعل الاعتباري للحكم على موضوعه المقدر الوجود، بل فهذا يكون رفع اليد عن موضوعه المقدر الوجود في عالم الجعل الاعتباري للحكم. بينما في الجواب على الشبهة الثانية قال بأنه هذا مو رفع اليد وإنما انتهاء أمد، وإنما رفع اليد يكون إثباتاً في عالم الإثبات كان الحكم مطلقاً ثم رفع اليد عنه بعد زمان في عالم الإثبات هكذا. فإذا بالنسبة إلى عالم الجعل، هل أنه رفع يده أو انتهى أمده؟ بمقتضى جوابه على الشبهة الأولى رفع اليد، بمقتضى جوابه على الشبهة الثانية انتهى أمده في عالم الجعل ثبوتان. خب هذا بعد أستاذنا الشهيد ما راح يتورط في هذه المشكلة، في لأنه أستاذنا الشهيد يرى بأنه أصلا ما محدد في عالم الجعل ما محدد بأمد، وإنما في عالم الجعل كان الحكم مطلقا أبديا، ورغم ذلك بعد زمان رفع اليد عنه في عالم الجعل الثبوتي، رفع اليد عنه مو في عالم الإثبات كما قاله السيد الخوئي، بل في عالم الجعل الثبوتي الحكم رفع اليد عنه عن الجعل الذي كان قد وضعه بصورة أبدية، رفع اليد عن هذا الجعل الأبدي ورفع اليد عن هذا الجعل الأبدي. فهذا إذن ما رح يبتلي فلا نحتاج إلى ما قاله السيد الخوئي لا في الرد على الشبهة الأولى، ولا نحتاج ما قاله في الرد على الشبهة الثانية، وإنما كلتا الشبهتين ينتفيان بتفسيره أستاذنا الشهيد للنسخ الحقيقي. نعم قد تثار شبهة ثالثة غير هاتين الشبهتين، هذا أظن هنا أخر إلى الدرس القادم، ولعلنا أصلا رح نحصل على نكات وتعمق أكثر في البحث من خلال تقرير الشيخ عبد الساتر، فسنستمر إن شاء الله في البحث في الليالي القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.